إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الحق سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عبارة جامعة جمع فيها الله تبارك وتعالى خاصة القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي للتي هي أفضل وأعلى وأكثر استقامة وأحسن إصابة وهديا فلا تجد القرآن موصلا إلا إلى كل خير ولا تجده دالا إلا على كل خير وهذه كلمة عامة شملت التي هي أقوم في جميع الأمور في الاعتقادات والأعمال والسلوكيات والأخلاق وغير ذلك من أمور يتعرض لها الإنسان وقد رسخ القرآن الكريم مبدأ القيم والأخلاق في صور عديدة منها القصص قصص القرآن قصص القرآن الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليكون لنا عبرة ومثلا ما ذكره لمجرد التسلية واللهو وإنما ذكره للفائدة والموعظة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يختلق ما كان حديثا يلقى لمجرد قطع ملالة وسآمة وإنما كان قصصا للعبرة والموعظة والفائدة فالقصص القرآني إذا تأملته وجدت فيه ترسيخ هذا المبدأ كيف رسخ الله تبارك وتعالى فيه الأخلاق والقيم والثوابت والمبادئ وكيف أرشد فيه إلى كل خير ومصلحة. وبين أيدينا قصة من هذا القصص، وهي قصة مؤمن آل فرعون. كيف بين الله تبارك وتعالى من خلالها مبدأ من أعظم المبادئ، وهو الثبات على الحق تحت طغيان الفتن وتحت طغيان القوة والجبروت والإكراه. كيف يتمسك المؤمن بالحق ويثبت عليه تحت هذا كله، بل كيف يدعو إليه وينصره ويظهره وإن كان على نفسه خائفا، وإن كان يخاف بطشا أو عقوبة أو وعيدا. ونجد في هذه القصة الجليلة أيضا مبدأ عظيما، وهو مبدأ الحوار. كيف يكون الحوار مع الآخر؟ كيف يكون الحوار مع الكافر؟ كيف يكون الحوار على سبيل إقامة الحجة وبيان الحق وقطع الشبهة ونصرة البرهان الذي جاء من عند الله عز وجل؟ كيف يكون ذلك بأوضح طريق وأقوم سبيل يقطع الشبهة ويبين الحق، فلا يكون لأحد بعد ذلك مجال؟ كل هذه أمور نجدها في هذه القصة، فلنستمع لها ولننصت. والقصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة غافر، وهي ضمن قصة موسى وفرعون، وهي من أكثر القصص ورودا وتكرارا في القرآن. يقول الله تعالى مفتتحا هذه القصة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هكذا افتتح الله القصة في هذا الموضع، ذكر فيها مجمل الحال قبل ظهور ذلك الرجل المؤمن وصدعه بالحق. حال عظيمة شديدة من البلاء، جاء موسى عليه السلام رسولا من عند الله تعالى إلى رجل هو من أعظم من شهدت الأرض من الجبابرة، وهو فرعون. جاءه بالحق داعيا إليه، فما كان من فرعون إلا الطغيان والفساد والكبر، وما كان منه ومن آله إلا البطش والنكال بكل من آمن بموسى عليه السلام. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، كما كان الحال من قبل ميلاد موسى عليه السلام. فإن فرعون هكذا كان يصنع ببني إسرائيل. ويذكر أهل التفسير أن السبب الذي دعاه إلى ذلك كان رؤيا أو كهانة أو نحو ذلك، استفاد منها أنه يخرج في بني إسرائيل من يقضي عليه ويغتصب منه الملك، فجعل يقتل كل مولود ذكر يولد في بني إسرائيل. حتى ولد موسى عليه السلام فنجاه الله تبارك وتعالى بما ذكره لنا في سورة القصص لما أوحى إلى أمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه القصة. حتى شب موسى عليه السلام وكان ما كان في مصر لما قتل الرجل ثم خرج من مصر إلى مدين ثم عاد مرة أخرى إلى مصر حتى يدعو فرعون إلى الحق. عاد إلى مصر رسولا من قبل الله عز وجل. فأعاد فرعون الكرة، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. ولم يقف الأمر عند هذا، بل قال فرعون ذروني أقتل موسى نفسه، هذا الذي جاءنا بكل هذا البلاء على حد زعمه، هذا الذي يريد أن يستعلي في الأرض، يريد أن يفسد في الأرض، يريد أن يبدل الدين الذي نشأ عليه فرعون وآله، ما المانع من قتله؟ وكأن هناك من كان يخوفه من آله يقول له إنك إن قتلته وقع لك كذا وكذا، فكأن هذا هو الذي كان يمنعه. فلما بلغ الأمر بموسى ما بلغ قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فعندئذ ظهر المؤمن، ظهر الرجل الذي هو من آل فرعون وكان يكتم إيمانه، فصدع بالحق وتمسك به وثبت عليه، وحاور فرعون وآله حوارا عظيما فيه موعظة عظيمة وفيه استدلال عظيم كما ذكره الله عز وجل في هذه السورة. قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هذا رجل من آل فرعون، قيل إنه من أهل بيته وقيل إنه مصري عموما من قبط مصر، والقبطي المصري ينبغي أن يعرف هذا، القبط هم المصريون لا المسيحيون أو النصارى. فقيل في ذلك الرجل إنه كان مصريا على سبيل العموم، أي لم يكن من بني إسرائيل، وقيل إنه كان من آل فرعون أي من أهل بيته، وكان يكتم إيمانه. ففي هذه موعظة وفائدة، أنه قد يكون في أقرب الناس إلى الكافر من هو مؤمن. ولن نذهب إلى ذلك الرجل، وقيل إنه كان ابن عم فرعون، ولكننا سنذهب إلى امرأة فرعون التي هي أقرب إليه من ذلك الرجل، آسية رحمها الله تعالى، كانت امرأة مؤمنة ضرب الله بها المثل، وكانت تحت ذلك الرجل الجبار الذي قصمه الله تبارك وتعالى من بعد، بل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ممن كمل من النساء، ما كمل من النساء إلا أربع، منهن تلك المرأة رحمها الله تعالى ورضي عنها. إذن قد يكون في حاشية الكافر، في آل بيت الكافر، في بطانة الكافر من هو مؤمن، وهذا أشد ما يكون عليه لأنه قريب منه جدا والتأثير من خلاله عظيم. فإن الإنسان يميل إلى قريبه ويميل إلى صديقه ويميل إلى خليله، فتأثير مثل هذا الإنسان عظيم، أعظم من تأثير الأجانب، أعظم من تأثير الغرباء والبعيدين. ولهذا تجد الكفار إذا عرفوا مثل هذا بادروا بالفتك بأمثال هؤلاء، لا ينظرونهم ولا يمهلونهم، ولكن يبادرون بالقضاء عليهم، إلا أن يحفظهم الله تعالى كما وقع لذلك الرجل رحمه الله. فإنه قيل إنه كان ممن نجا مع موسى ومن معه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ لماذا تقتلون ذلك الرجل؟ وكيف يصح أن تقتلوه؟ أتقتلونه لمجرد أنه يقول ربي الله؟ هذا ابتداء، هذا أول شيء تكلم به ذلك الرجل، فيه إشارة إلى بطلان ما عليه فرعون وصدق ما عليه موسى، أي إن موسى إن كان سيقتل فسيقتل بغير تهمة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل هذه تهمة تستحق القتل؟ هل هذا ذنب يستحق الفتك؟ يعني ما المشكلة، ما المشكلة في أن يقول رجل ربي الله؟ وهل يصح خلاف هذا؟ فهذا فيه مخاطبة للفطرة، وأول إقامة الحجة ما يكون على الفطرة، فإن الإنسان مفطور على الحق ومعرفته وإدراكه، وعلى الحق نور لا يخطئه الموفق أبدا. ولهذا قالت الرسل لأقوامهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذا احتجاج بالفطرة، الفطرة تأبى أن يكون هذا الكون بلا خالق، الفطرة تأبى أن يكون هذا الكون بلا صانع. فاطر السماوات والأرض، إذن هناك فاطر، هناك خالق، هناك صانع، إذن ما المشكلة في أن يرسل هذا الرب إليكم رسولا؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ ما المشكلة في هذا؟ فإذا أقر العبد ابتداء بأن له ربا وبأن لهذا الكون صانعا، فلا بد أن يؤمن بالرسول، لأن الرسول يبعث بمقتضى هذه الفطرة. فأول احتجاج من المؤمن على قومه هذه الإشارة اللطيفة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وليس هذا فقط، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني لو أنه لم يبعث ببينة لكان كافيا أن يدعي هذه الدعوة. لو أنه لم يبعث ببينة، لو أنه لم يأتكم بالعصا ولا باليد ولا بغير ذلك من آيات موسى عليه السلام، لكان مجرد الدعوة كافية، لأن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وقال أيضا: ما علمت لكم من إله غيري. فكيف يكون هذا المخلوق ربا وإلها وهو بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، وهو ناقص معيب، ليس له في هذا الكون شيء، وليس له من الربوبية والتدبير شيء، كيف يكون ربا وكيف يكون إلها؟ فلو جاء أحد بخلاف فرعون يقول إن فرعون ليس ربا وليس إلها لأنه لم يخلق السماوات والأرض، لم يخلق هذا الكون، ليس له من التدبير شيء، لو أن الرجل الذي جاء قال هذه الكلمة لكان هذا كافيا على أن مقالته هي الحق. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن بعض أنبيائه كهود عليه السلام أنه لم يبعث بمعجزة، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، أفيستطيع أحد أن يشكك في نبوة هود عليه السلام؟ وهل كان لقومه حجة يحتجون بها في أنه لم يبعث بخارق حتى نصدقه؟ وقد بعث الله تعالى الأنبياء بالخوارق، فهل استجاب الكافرون؟ فالمسألة ليست مسألة خوارق وليست مسألة معجزات، إنما هي مسألة كبر وعناد. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ فلو أن موسى عليه السلام ما جاء إلا بهذه الدعوة لكان هذا كافيا، فكيف إذا جاءكم مع ذلك بالمعجزة؟ أتاكم بالعصا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أتاكم باليد ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إذا ماذا تريدون أكثر من هذا؟ فضلا عن الآيات التي جاءت بعد ذلك في 9 آيات إلى فرعون وقومه. فماذا تريدون؟ هذا لسان حال الرجل رحمه الله ورضي عنه. ما المطلوب من موسى أكثر من ذلك؟ دعاكم إلى الحق، إلى مقتضى الفطرة والعقل الصريح، وجاءكم بالخارق الذي يدل على صدقه، فكيف يقتل؟ وما الداعي لقتله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فهذه افتتاحية في غاية التوفيق، لو لم يقل ذلك الرجل سواها لكفى بها والله إقامة للحجة، إلا أنه استفاض في الحوار واستفاض في الموعظة والنصيحة والترغيب والترهيب بأسلوب عظيم نتعرف عليه في هذه القصة تباعا، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستمر الرجل المؤمن رحمه الله ورضي عنه في إقامة الحجة على قومه فيقول: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أي أن هذا الرجل لا يخلو من أمرين، إما أنه كاذب وإما أنه صادق. فلو أنكم كذبتموه وقتلتموه وكان كاذبا في نفس الأمر فكذبوه عليه هو يتحمله ولا يضركم ذلك شيئا، فما المانع في أن تدخلوا في دينه ولو على هذا الاحتمال؟ فهذا تنزل وأسلوب جميل في إقامة الحجة. أي ما المانع أن تدخلوا في دين موسى ولكم الغنم وعليه الغرم، لكم المكسب وعليه الخسارة، فالذي يؤمن بالنبي لن يخسر شيئا إذا جاءه من يدعوه إلى عبادة الله عز وجل فآمن به وصدقه، لن يخسر شيئا، لأن ذلك الرسول تنزلا إن كان كاذبا فكذبه على نفسه يتحمل مسؤوليته ويتحمل مسؤولية من أضلهم. وإنما المشكلة تأتي علينا نحن لو كان صادقا فكذبناه. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، أي إنكم لو كذبتموه وكان في الحقيقة صادقا فإنه سيصيبكم ما يعدكم به من العذاب والهلاك والنقمة والغضب. وتأمل في التعبير القرآني هنا: بعض الذي يعدكم، هذا من باب أن البعض يكفي، لا يلزم أن يتحقق الكل، لأنه لو تحقق الكل ففيه التدمير التام والخراب التام، ولكن إذا تحقق البعض فهذا قد يحفظ شيئا من الأرض، قد يحفظ بقعة من الأرض، وهو وحده يكفي. فلو أن موسى عليه السلام مثلا وعدهم بجدب فهذا يكفي، وعدهم بمجاعة فهذا يكفي، وعدهم بحبس للمطر فهذا يكفي، وعدهم بوباء بطاعون فهذا يكفي. لا يلزم أبدا أن تأتي صاعقة من السماء تقضي على الأرض، لا يلزم، ولا يلزم أن يبعث الله عز وجل الملائكة جندا من السماء فتقتل الناس قتلا مباشرا يرى بعضهم بعضا، لا يلزم. إن عذاب الله شديد وإن بلاءه دقيق وإن عقوبته دقيقة، متى يفيق الناس؟ متى يفيق الناس؟ متى يفيق المسلمون؟ متى يفيق عباد الله؟ هل يلزم أن ننتظر الفيروس حتى يأتي إلى بلادنا؟ هل يلزم أن نكون كالصين؟ والله لا يلزم، هذا وحده يكفينا، هذا الذي نسمعه يكفينا، هذا الذي نعلم به يكفينا، وما نحن عنها ببعيد. والله لا يجامل أحدا، وقد ظهر فيروس في إفريقيا أيضا، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فمتى نعود إلى الله؟ متى نتوب إلى الله؟ متى نرجع إلى الله؟ متى نستقيم على أمر الله؟ متى نعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وهذا يكفي. فتأمل في هذا الأسلوب العظيم، كأنه يقول لهم ادخلوا في دين موسى واتبعوه ولن تخسروا شيئا، إن كان كاذبا فعليه إثمه وإثمكم، وإن كان صادقا وكذبتموه فسيصيبكم الغضب والمقت والعذاب. هذه حجة لو تأملها كل كافر لدخل في دين الله تعالى من ساعته لما تردد. ولكن الواقع كما اختتم المؤمن هذا الموضع من كلامه وكما اختتمت الآية إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، هذا هو الواقع. لا تتخلف الهداية إلا للإسراف. إذا كان الإنسان مسرفا على نفسه متكبرا كما سيأتي في سياق الآيات بعد ذلك، لا يريد الحق ولا يحبه ولا يرجوه، ويؤثر دنياه ويؤثر ملكه ويؤثر شهوته، فكيف يهديه الله تعالى؟ فلو تخلى عن هذه الأشياء لما تردد لحظة في الإيمان، ولما تردد لحظة في الاستجابة للرسول الذي يأتيه من عند الله. وهذا فيه إشارة أيضا إلى حال موسى عليه السلام، وانتبه لهذا الموضع فإنه دقيق، أي إنه كفى علامة على هداية ذلك الرجل وصدقه أنه ليس بمسرف ولا كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أي لا يمكن أن يكون ذلك الرجل كاذبا، لأن الله لا يهدي الكاذبين. والكذاب لا بد أن يتبين أمره، ولا بد أن يدعو إلى عبادة الشيطان أو إلى السحر أو إلى التنجيم أو إلى غير ذلك. وأما ذلك الرجل فلم يأتكم إلا بكل خير، لم يأتكم إلا بما يوافق الفطرة والعقل، لم يأتكم إلا بالدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. هذه حال كذاب، هذا شكل كذاب، لا يمكن. إذن الدليل هنا، استدل المؤمن على صدق موسى عليه السلام، استدل على صدقه بحال موسى أنه ليس مسرفا وليس كذابا وليس شريرا وليس فاسقا، إذن لا يمكن أن يكون إلا رسولا من عند الله تعالى. ولو أنه تكلم بهذا الكلام فهو صادق ولا بد، لأنه لو كان في نفسه كذابا أو فاسقا أو شريرا أو يريد علوا في الأرض أو فسادا لما هداه الله عز وجل. كل هذه حجج وبراهين يستظهر بها الرجل على قومه. وفي قوله أيضا وإن يك كاذبا فعليه كذبه، إشارة كما قال أهل التفسير إلى ما ذكره الله تعالى عن موسى في موضع آخر، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يعني لماذا القتل؟ ولماذا التنكير؟ ولماذا الإيذاء؟ أي إذا كنتم، هكذا يقول المؤمن لقومه، إذا كنتم لن تؤمنوا بذلك الرجل فاتركوه، اتركوه وشأنه، وعليه كذبه وعليه ضلاله وعليه إثمه إن كان، ولكن لا تعرضوا أنفسكم لمشكلة القتل، لا تعرضوا أنفسكم لمشكلة التنكير. فهكذا قال الرجل المؤمن وهكذا قال موسى نفسه عليه السلام: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي اتركوني وشأني وأنا أتحمل المسؤولية. ولكن الكافر يأبى أن يزاحمه أحد في سلطانه، لأنه يعلم الحقيقة، يعلم حقيقة الأمر، أنه لو ترك الرسول وشأنه فلا بد أن ينتزع منه الملك، لا بد أن ينتزع منه الكرسي، لا بد أن ينتزع منه السلطان، فلهذا لا يبقي عليه أبدا، إما أن يقتله وإما أن يطرده، إما أن ينفيه من بلده. وأما أن يسمح ببقائه هكذا سليما معافى فهذا لا يكون، ولا يحرص عليه الكافر الذي يؤثر الدنيا على الآخرة. فهذا لون مما جاء في تلك القصة العظيمة، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.